الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم. كنا في الحديث 14 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. وأخذنا منه الكلام على الثيب الزاني والنفس بالنفس كده. والآن في الثالثة وهي نسأل الله العافية: التارك لدينه. قال: وأما التارك لدينه المفارق للجماعة، فالمراد به من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين، كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان: وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة. وحكم الإسلام لازم له بعدها، ولهذا يستتاب. يعني هو يريد أن يقول أنه الأشياء اللي أوردها أوردها لمسلمين، يعني لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، هو يبقى مسلما، النفس بالنفس يبقى مسلما، لكن التارك لدينه المفارق للجماعة ليس مسلما. هو يقول باعتبار ما كان، يعني هو لأنه لا يحل دم امرئ مسلم، طيب التارك لدينه المفارق للجماعة ليس مسلما، المقصود باعتبار ما كان، باعتبار ما كان، وإلا فهو عند الردة ليس مسلما يعني. تمام. قال: ولهذا يستتاب، على أساس يرجع ويطلب منه العود إلى الإسلام، وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الردة من العبادات اختلاف مشهور بين العلماء. يعني طيب لو رجع هل يرجع يصلي ما فات قبل الردة؟ هل إذا كان حج تسقط عنه حجة الإسلام؟ مثلا إن كان عليه زكاة فأخرجها قبل أن يرتد، هل تلزمه بعد الردة؟ على أساس أن الردة تحبط العمل، فقد حبط عمله. ففي خلاف، في من العلماء من يقول خلاص قد هو عندما أدى كان مسلما، فيسقط ما كان ويبدأ من جديد. وفي من يقول أنه يطالب بها، وبالتالي إن كان حج قبل الردة يطالب بحجة جديدة في الإسلام. وهي مسألة طويلة، يعني ربما أنه يستعرضها فنتكلم عنها. وأيضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام في الظاهر طبعا، كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك. يعني هو بعضهم، وده اللي بيحصل، بعضهم يعني يقول أنا مسلم وكيف تتهمني بكذا، وهو أتى بما يكفره، يعني كان يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو يسب الله، تمام، وهو بيروح يصلي، لكن المقصود أنه ارتكب ناقضا، يعني ده لا يمنع من سقوطه في الكفر، لأنه هو مدعي، يعني هو بيدعي أنه مسلم لكن أفعاله دلت على خروجه من الملة. كان بعضهم يصلي وبعدين يسب الدين، يعني في بعض الأحيان هكذا، أو مثلا يجي ذكر الرسول فيسخر منه أو يسخر من الشريعة ويعتبرها قديمة وما عادتش تصلح للعصر، أو غير ذلك من أسباب الردة، لأن العلماء فصلوها في كتب الفقه، يعني اللي هي الأشياء التي إذا قالها الإنسان والعياذ بالله أو فعلها يمكن أن يرتد. كان مثلا يسخر من القرآن أو يحرفه أو يلقي في زبالة أو في نجس أو شيء من هذا القبيل، مثل ما فعل بعض الصحراء. بعض الصحراء هم يعني وجدوا ساحرا يضع، عياذا بالله تعالى، يجعل المصحف الكريم كالنعل، عياذا بالله تعالى، له ويدخل به الحمام، لأنه بيرتكب، هو الساحر يرتكب أشد الكفر من أجل التقرب إلى الشيطان. فهذا وإن صلى وإن صام وزعم أنه مسلم فهو بلا شك أنه مرتد، لأنه ارتكب شيئا مجمعا على على تكفير فاعله. تمام. قال أو كفرت بعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك. ده إشارة إلى أنه إذا أنكر شيئا لا يعتقد أنه موجود في القرآن فلا يكفر. يعني مثلا إذا قال مثلا آدم ليس نبيا، تمام، لا يعرف أنه هو إيه، أنه هو نبي، هو أبو البشر ويقول أنه ليس نبيا، تمام، فيعرف هذا ويعلم. إذا مثلا قال ما فيش كتاب نزل اسمه الإنجيل أو التوراة، طيب تعالى ده في القرآن، تمام، أهو الله قال كذا، ويعني يعلم. فإن أنكر لأنه هيصبح طعنا في القرآن، معناه أنه القرآن بيقول أنه نزلت تلك الكتب، هو بيقول لا ما حصل، ده تكذيب. مثل ما وقع اتهم طه حسين قديما بالردة بسبب أنه ذكر في كتاب له اسمه الأدب الجاهلي، قال إيه، فليحدثنا القرآن والتوراة عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن ليس معنى ذلك وجودهما. إيه كأنه يعني أن ممكن القرآن يدي إيه، طب التوراة ممكن تدي خرافات لأنها محرفة، نحن نؤمن بأن التوراة والإنجيل اللي نزل على موسى وعيسى صح من عند الله، لكن الموجودة الآن محرفة، فممكن صح أنت ممكن تقول أنه ورد في التوراة كذا وهو كذب، ممكن، ما ده لا يطعن في دينك لأنه نحن نؤمن بأنها إيه، بأنها محرفة، وما نؤمن بصدق شيء فيها إلا ما صدقه كتاب ربنا، فده يدل على أنه صدق، ليس لأنه جاء في التوراة، لأنها أصبحت مختلطة، ما يعني أدخل عليها كلام البشر، وبالتالي في النهاية لا نستطيع أن نجزم إيش اللي صح وإيش اللي غلط فيها إلا بحكم كتابنا. فلما جاء في القرآن إن التوراة نزلت على موسى، قلنا على العين والرأس، وعليكم السلام عليكم. لما جاء في القرآن إن الإنجيل نزل على عيسى، قلنا على العين والرأس، تمام. فلو جاء واحد أنكر هذه الأشياء المذكورة في القرآن وطعن فيها، فهو طعن في القرآن، وبالتالي هو مكذب، إما مكذب لله، بيقول أن الله عياذ بالله يعني قال كلاما باطلا، أو مكذب للنبي، إن النبي يعني ما جابش القرآن الصح أو شيء من هذا القبيل، مثل بعض طائف الرافضة منهم الغرابية، هؤلاء يزعمون عياذ بالله تعالى أنه يعني جبريل أخطأ في الرسالة، كان المفروض أن ينزل بها على علي وننزل بها على إيه، على محمد، وأن علي بن أبي طالب كان شبيها بعلي، مثل شبه الغرابي بالغراب، فجبريل نزل فأخطأ فنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان المفترض عندهم أن تكون لعلي. فده لا شك أنه إيه، أنه كفر مخرج من الملة. فمثل هذه الأشياء لا شك أنها إيه، أنها تخرج الإنسان، ولو صلى وصام وزعم أنه إيه، أنه مسلم، لأنها تهد كل الإيه، كل المسألة من أصلها، وبالتالي اللي بيفعله كما يفعل المنافقون، زي ما عبد الله بن أبي بن سلول وغيره كان يصلي مع الناس، تمام، لكن في الحقيقة أنه كان لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممكن يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به ويستهزئ بالصحابة، كما وردت نصوص في كتاب الله عز وجل تبين إيه هذا وتفضحهم. نعم، هو الذي تولى كبره، هو اللي بدأها، غير أحداث كثير، هو كان يسخر من النبي، يسخر من الصحابة، وأشياء من يعني كده، هو أصلا جالس من أجل الإيه، يعني زي ما تقول إيه، هو كاره للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأنه إيه مجبر على مجاملة والتظاهر بالإسلام، وفي نفس الوقت هو حاقد على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي جاء إلى المدينة وهو قد كان يعقد له التاج حتى يتوج، فلما جاء النبي فلته، أصبح حاقدا على النبي أنه أفسد عليه الإيه الملك المنتظر، تمام، فجلس حاقد في نفسه وكلام زي كده، يعني زي ما قال ما أورد الله لا يخرجن الأعز منها الأذل، وده كلامه، حتى قال ولده سبحان الله عبد الله من كبار المؤمنين، من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، ابنه اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. فلما قال كده وقف له على باب المدينة وقال والله لا تدخل حتى تشهد على نفسك بأنك أنت الذليل والنبي صلى الله عليه وسلم هو العزيز، وفعلا ما سمح له يدخل إلا لما شهد على نفسه، أذله الله، يعني يقول على أعز الناس ذليلا وهو أشرف البشر، ويقول على نفسه الدنيئة أنه العزيز، خيبه الله.
الرسول عليه الصلاة
لا لم يصلي عليه وإنما وقف على قبره ونهي عن ذلك، وإنما أعطى ولده قميصه، جاء ولده وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه على أساس يكفن فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه له إكراما لعبد الله نفسه الولد وليس للأبي. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم في البداية كان يستغفر لهم، فنزلت إن إيه إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فنهي ولا تقم على قبره، يعني نهي عن إيه عن إنه يقوم على قبورهم ولا يدعو لهم ولا يصلي عليهم، نهي عن ذلك. لكن في الأول النبي لم يكن إيه لم يكن عنده هذا الحكم، فكان يرجو يعني يمكن يخفف يمكن كذا، فالله سبحانه وتعالى أيأسوا من هذا بأنه لن يسامحهم أبدا ولن يغفر لهم أبدا مهما كان، لأنهم أشد من الكفار. فكما أن الكافر لا يمكن أن يدخل الجنة، فكذلك المنافق لا يمكن أن يدخل الجنة، بل هو كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني أشد درك في النار يكونون فيه، لأن ضررهم كان على المسلمين أشد من ضرر الكفار الصرحاء، لأن الكافر بيقف ويقول أنا سأحاربكم وأنا سأفعل وأفعل، فكل الناس ترى عدوا يعني، فلا يسمع له مسلم يعني. لكن المنافق دخل في وسط الناس وادعى الإسلام وصلي مع الناس وكذا، لكن من تحت زي ما عمل قضية الإفك. تمام، هو لو جي كافر وقال للناس كده ما حدش يسمع كلامه ولا هيروج كلامه، لأنه يقول لك كافر أبو فلان أبو سفيان أبو لهب أبو فلان ممن إيه لم يسلم، أبو سفيان أسلم فيما بعد طبعا، لكن لما هو منافق في الوسط فيجي يدي كلمة يدي كده، ولذلك ما زال خطر النفاق أشد من خطر الكفر. ولذلك تجد أن هناك صورا كاملة أفردت في المنافقين، تمام، يعني صورة المنافقين كاملة باسمهم، والبراءة غالبها فيهم حتى سميت المقشقشة وسميت الفاضحة، لأنها يعني ومنهم لما فضحت أمورهم جميعا، والكاشفة والفاضحة والمقشقشة عدة أسماء، وعليكم السلام، كيف تدور حول الايه حول فضحت نفوسهم، يعني لأنه الله سبحانه وتعالى كان يحدث بخلجات نفوسهم، وده الإعجاز في القرآن، مش كان بيقول أشياء بس في الظاهر بفعل، ولا في نفوسهم الخوف الرعب الأماني الأفكار، سبحان الله فضحهم الله سبحانه وتعالى أعظم فضيحة في صورة طويلة يعني. فنسأل الله العافية من الكفر والنفاق. قال وأيضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين وادعي الإسلام، كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفرت بعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك. فكلمة مع العلم بذلك دي مهمة يعني، لأنه قد ينكر الإنسان شيئا وهو لا يعلم إيه لا يعلم، فيمكن أن يعذر ويعرف. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء. تمام، على فكرة هذه المسألة من المسائل المعاصرة اللي هي حصل عند بعض المعاصرين فيها أن أنكروا حد الردة، طبعا الترابي والناس كتير من هؤلاء أنكروا وقالوا ما فيش حد الردة في الإسلام، والدافع الأساسي هو مجاملة الغربيين، يعني شافوا أنه إيه أنه الغربيين لا يعجبهم هذا الحكم، فبدأوا ينكرونه ويطعنون في الإيه في الأحاديث ويطعنون في الإجماع. تمام، قالوا لا ما فيش حد ردة ولا شيء لم يذكر في القرآن. طيب لم يذكر في القرآن لكن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، قال لك لا ده مخالف لحقوق الإنسان ومخالف لحرية الاعتقاد ومخالف. هو الحرية في الإسلام أنك تسلم أو لا تسلم، لكن عندما تسلم ينبغي عليك أن تلتزم بأحكام الإسلام، فبالتالي ما على الإسلام أنه يقول أنه من ارتد فحكمه كذا، حتى لا يجعل الإسلام لعبة وأنه يدخل ويخرج يدخل ويخرج. ودي كانت فكرة عند بعض اليهود، يعني أنه يظهروا الإيمان واكفروا آمنوا وجه النار واكفروا آخرة، يعني دي كان مخططا عند بعض اليهود، قالوا إيه إحنا نيجي بعضنا يأتي عند محمد صلى الله عليه وسلم ويقول الإسلام أنا راغب في الإسلام وكذا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وبعدين يجي آخر النهار يقول والله أنا شفت الإسلام وفكرت وشفت أن إيه ما الإسلام ده مش جيد وليس دينا يعني يقبل، ويعلن رجوع إلى اليهودية. ف فيعمل انتكاسة عند المسلمين، يعني ايه، يعمل لهم نوع من الاحباط، وربما يرتد بعض الناس اتباعا له. فمثل هذه الاشياء وغيرها، فالاسلام احتاط لاهله ومن دخل فيه بهذا الحد. اللي يدخل دخل برغبته، صح، لا اكراه في الدين. لا اكراه في الدين يعني نحن لا نأتي اليهودي او النصراني نقول له السيف على رقبتك اما تسلم او لا، بدليل وجود النصارى واليهود في بلاد المسلمين. اليهود في ما زالوا موجودين في اليمن، وكانوا موجودين في مصر وغيرها، ما خرجوا الا بمزاجهم. حتى بعد الحرب 48 ولما نشأت دولة اليهود، فكان اليهود نفسهم، يعني حصل في مصر اليهود كانوا موجودين، فأنشأوا دولة إسرائيل يريدون أن يهجروا إليها، وكثير منهم غير راغب، عايش في بلده قد تعود على الناس حتى لهجته كلامه، وأيضا ما حدش بيؤذيه. لما اليهود عايشين هنا كانوا عايشين في مصر، وكان معهم محلات، وكانوا مشهورين في التجارة، يعني محلات ما زالت مشهورة بتلك الأسماء حتى الآن، تمام، كانت أسماءهم. يعني احنا نشأنا وجدنا محلات اسمها صدماوي، ريفولي، عدس روفلي، مش عارف ايش، شملة، هؤلاء كلهم كانوا يهودا. نحن ما رأيناهم، لكن كانوا خرجوا قبل في حرب 48، وان بقي شيء في 67. فكان بعضهم لا يرغب في الخروج، فكان يعملوا لهم ايه، يعملوا لهم اليهود تفجيرات على اساس ان ايه، ان المسلمين هم اللي عملوها. وحصلت فضيحة اسمها فضيحة نافون في مصر، ان ظهر ان كان في مخطط يهودي لتفجير في بعض الاماكن، تمام، في مصر اللي فيها اليهود، فافتضحت وانكشفت يعني ان اليهود هم نفسهم. حتى اني طلعت بعض الابحاث ان الوكالة اليهودية كان لها اتفاق وترتيب مع هتلر، وان حرق بعض اليهود وتعذيبهم في الحرب العالمية كان من ضمن مقصده ان يخافوا ويندفعوا الى فلسطين، لانهم كانوا بيعانوا من ايه، وما زالوا حتى الان يحاولوا يكتذبوا ان الناس ما تهربش، لان اليهود يهربوا من ايه، زي ما جابوا الفلاشة من افريقيا وغيرها، فهم دائما يحاولوا يكتذبوا اليهود من جميع الاماكن، فكانوا يخوفوهم في اماكن مختلفة، وانه هيفعلوا ويسووا فيكم، فان ما استجابوا يمكن ان يوقعوا بعض التفجيرات. مش مشكلة عندهم ان يموت يهودي او 10 أو 100، ما فيش مشكلة، لكن سيأتيهم بالالاف، وده اللي فعلوه في الحرب العالمية وغيرها، فيقبلون الى فلسطين وبالتالي يحتلونها، لان العامل الديموغرافي اللي هو السكاني عامل من العوامل المهمة، وما زالوا بيعانوا منه، لان الفلسطينيين نسلهم كثير، فهم بيحاولوا يشجعوا حتى على الناس ويحاولوا يجيبوا، ما زال يحاولوا يجيبوا اليهود. حتى فترة قريبة في ايام النميري جابوا الفلاشة من بواسطة النميري من اوغندا تقريبا، عن طريق النميري انه كمحطة، وبعدين الى فلسطين، وهكذا. فالشاهد في هذا انه هؤلاء موجودين، ما حد اغصبهم على الاسلام ولا شيء من هذا القبيل، تمام، لكن لما يأتي ويرغب ويدخل خلاص يلتزم بحدود الاسلام. من ضمن حدود الاسلام انه اذا ارتد انه يقتل، ده حد الاسلام، زي ما اذا زنى انه يجلد او يرجم، واذا سرق تقطع يده. ولا هيجي يدخل الاسلام يقول لا، لكن ما يناسبنيش حكاية الرجم دي، لا يناسبني حكاية قطع اليد دي، يعني ادخل لكن لا ما ينفعش. لا، اللي بيدخل زي اللي بياخد جنسية دولة، اللي بياخد جنسية دولة بمعناها اعلان بقبول احكامها، فبعد كده لا يقبل منه يجي يقول ايه، لا انا اخذت الجنسية لكن ما اقبلش انكم تعاملوني كذا، هيعملوك كالمواطن العادي، لن يميزوا بينك وبين غيره. هو المسلم اللي ابوه مسلم لنفس الشيء، لو جاء ارتد هنحاسبه نفس المحاسبة، وانت نفس المحاسبة، فمش من حقه ان يأتي يقول لا والله أن تعاملوني معاملة أخرى، أنا دخلت الإسلام بس بشرط لا 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 تحدوني، لا تجلدوني، بشرط ما أصليش، بشرط ما أصومش. ما ينفعش الكلام ده، كان رجع له أحسن، تمام. قال: ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء، ومنهم من قال لا تقتل المرأة إذا ارتدت، كما لا تقتل نساء أهل دار الحرب في الحرب. هذا قول أبي حنيفة، أن عنده المرأة تحبس لو ارتدت، تحبس، ده يعجب الجماعات النسوية الآن. ايه، الرجل اذا ارتد يقتل، المرأة اذا ارتدت ما تقتل لكن تحبس. هو اخذها من انه حديث لا تقتلوا امرأة، بس العلماء عندهم دن في الحرب، يعني ما يهجموا على يعني اعداء ما تجيش تقتل النساء، فهو عممها، يعني قال لا تقتلوا امرأة حتى لو ايه، لو مرتدة، فعنده انها تحبس ويضيق عليها لحد اما تموت في حبسها، واما ايه واما ترجع الى الاسلام لكن لا تقتل. واما الرجل فعنده انه ايه يقتل يعني. لكن الجمهور على انه لا فرق بين الرجل والمرأة في ايه في مثل هذا. قال ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند اكثر العلماء، ومنهم من قال لا تقتل المرأة اذا ارتدت كما لا تقتل نساء اهل دار الحرب في الحرب، وانما تقتل رجالهم زي ما احنا في الحرب ايه بنقتل الرجال وما نقتلش النساء. المقصود نفس الشيء ان احنا لا نقتلها ان ارتدت كما الحرب. وهذا قول ابي حنيفة واصحابه، وجعلوا الكفر الطارئ كالاصلي، يعني الكفر الطارئ اللي هو الردة زي الكافر الاصلي احنا بنحاربه، زي ما بقتلش المرأة اللي هي كفرها اصلي يعني هي في الاصل كتابية او كذا في الحرب، كذلك اللي طرأ عليها الكفر هذه تعامل نفس المعاملة. فلا تقتل المرأة اللي هي كافرة اصلية او المرأة اللي هي ارتدت وطرأ عليها الايه الكفر. فهو فهم العموم من ايه ولا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا طفلا ولا شيخا ولا امرأة، تمام. فقال امرأة يبقى لا نقتلها سواء في حرب في الحرب او في الايه في الردة. والجمهور فرقوا بينهما وجعلوا الطارئ اغلظ لما سبقه من الاسلام، يعني الطارئ اللي هو المرتدة الكفر الطارئ ان جعلوها انها تقتل، ولا تقتل المرأة اللي هي ايه بنحارب اهلها او قومها في الحرب. ولهذا يقتل بالردة عنهما لا يقتل من اهل الحرب كالشيخ الفاني والزمن والاعمى ولا يقتلون في الحرب. ده وارد على ابي حنيفة، كان يلزم ايضا ان يقول ايه ان احنا لا نقتل في الردة الشيخ الفاني والزمن وكذا، بينما هو ما بيقولش كده لان الحديث ورد في هذه الاصناف، ورد ان لا يقتل الشيخ الزمن وكذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب ان هؤلاء لا يحاربون. انت الان بتحارب ناس وده جالس في مثلا في دير ولا كنيسة، تمام، جالس بيعبد معبوده على ايه على طريقته، ووجدنا امرأة جالسة او موجودة من اهل الايه من اهل دار الحرب، وجدنا شيخ ثاني يلا بايه بيعتمد على العصا. السبب انهم لا يحاربون، انه دول يعني كأنه احنا بنقتل من يحاربنا. ولذلك قال بعض اهل العلم بل ربما جماعة كبيرة منهم ان المرأة ان قاتلت تقتل، يعني ان قاتلنا العدو وجاء في نساء بتقاتل، طب ايش نفعل لها دين يعني نديها رقبتنا؟ ما لازمها تقاتلها مدام جاية. وده بيحصل في بعض، لان اليهود النساء مجندات، فممكن لما يقع بينهم وبين المسلمين حرب ممكن تفاجأ بان بتقاتلك امرأة وهي ماسكة الآلي وكل شيء ومدربة، يعني بتدرب كما يدرب الرجال تماما يعني، وهي تمسك الآلي وترش، واحنا نجلس نقول امرأة يعني سيبها، لا يرد عليها بنفس الشيء لانها هي بتقاتل. انما منع من قتل النساء ومن قتل الشيخ الفاني وغيرها لانهم لا يقاتلون، فمن رحمة الشريعة الشريفة انها قالت ان هؤلاء لا يقاتلون انما هم ضعفاء فنرحمهم وما نقتلهمش، لكن لو قاموا يقاتلون حتى لو الشيخ الفاني قاموا وعنده شدة او عنده قدرة على القتال ودخل في القتال هنقتله، والمرأة كذلك، فده نفس الشيء. فكان يلزم ابا حنيفة انه هذه الاصناف كلها يا اما يعفيها سوا يا اما يدخلها سوا. يعني هو الان قال المرأة وحدها عفاها من الردة بناء على لا تقتلوا امرأة، طيب ما الحديث نفسه ولا شيخا فانيا؟ الشيخ الفاني لو ارتد ما عند ابي حنيفة سيقتل يعني، فكيف فرق بينهما والنص واحد؟ فإما كان أعطاهم نفس الحكم وده هيوقع في تناقض شديد، لأنه معناه أن صنفي من الرجال وكيف نحدد يعني إيه عند سن معين لا يحكم عليه بالردة أو لا يقتل بالردة وعند سن معين، فهيعمل لخبطة، تمام. ولذلك الجمهور هم اللي على الصواب إن شاء الله تعالى. قال ولا يقتلون، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يقتلون في الحرب، وقوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة يدل على أنه لو تاب ورجع الإسلام لم يقتل، لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه ولا مفارق للجماعة. يعني يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم علق قتله على وصف معين أنه تارك لدينه مفارق للجماعة، طب لو رجع الآن ما هوش تارك لدينه مفارق للجماعة، يعني ارتباط بوصف معين، والوصف ده ممكن ينخلع منه بخلاف الزاني. يعني واحد زنى ما قدرش أنه ما عادش زاني، لبس قد تلبس بالفعل خلاص قد أصبح إيه، لكن الردة ممكن يرجع عنها، ممكن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أنا مسلم، فبالتالي ممكن ينخلع من تلك الصفة. لكن واحد زنى ما استطعش ينخلع منها لأنه خلاص ارتكب الإيه ارتكب الفعل. فإن قيل بالاستثناء هذا ممن يعصم دمه من أهل الشهادتين يدل على أنه يقتل ولو كان مقرا بالشهادتين، كما يقتل الزاني المحصن وقاتل النفس، وهذا يدل على أن المرتد لا تقبل توبته. ده خلاف بقى اللي هو هل المرتد تقبل توبته أو لا تقبل توبته، على أساس إذا كان القتل ده هو حد من حدود الله، فبعض العلماء يقول لا يسقط، هو قد ارتكب الفعل لا يسقط. أما إن كان هو مقابل أنه كونه مرتدا الآن، هو مقابل أن يكون مرتد، فهو الآن لو رجع عن الردة لم يعد مرتدا يعني، فلأن الحدود لا تسقط، لأن خلاص قد ارتكبها تصبح في ذمتي. لو واحد سرق ما تسقط عنه ولو تاب، لو واحد زنى لا يسقط عنه الحد ولو تاب. فهو مقصدهم هل حد الردة ده هو من الحدود وبالتالي لا يسقط، أم أنه هو من أجل الردة نفسها، من أجل كونه مرتدا، فإن لم يصبح متصفا بالردة يسقط عنه الإيه الحد. ده خلاف بين العلماء، وهو في حكم توبة المرتد. بعضهم يقول بقبولها وبالتالي يرفع عنه الحكم، وبعضهم يقول نقبلها قبولها عند الله، يعني دي مسألة أخرى، لكن ده حده لازم إيه لازم ياخده، لكن ما ننكرش أنه يكون إيه مسلم، لكن دي مسألة بينه وبين الله خلاص. أما أن احنا حد زي الزاني قال أنا تايب، طيب بس ده حد لازم تاخده، يعني زي تقول جزاء عقوبة معينة ولو تاب. فده بعض العلماء يقول هذا وغيرهم يقول غيره. قال لا تقبل توبته، وهذا دل على أن المرتد لا تقبل توبته كما حكي عن الحسن، أو أن يحمل ذلك على من ارتد ممن ولد على الإسلام، فإنه لا تقبل توبته، وإنما تقبل توبة من كان كافرا. لبعضهم فرق قال اللي كان أصله مسلم ما تقبلش توبته، لا، لأنه عرف الإسلام وتمتع به وعرف أحكامه، لكن ممكن تقبل ممن أسلم جديد، لأنه ممكن برضو يحصل له نوع من التردد، وده فعلا كلام وجيه يعني فعلا، لأنه الإنسان المسلم بالزبان غير بعض الأحيان يكون بعضهم مهزوز، يحصل كده يعني سرعة، ممكن يحصل أي موقف، واحد ممكن يزعله ممكن يرجع، لأنه عاد ما عرف الإسلام، بينما يعني الحمد لله مثلا أنت تنشأ في الإسلام كذا كذا صعب يعني، إلا إذا كان واحد يعني زي ما تقول يعني فعلا منحرف جدا يعني تمام. لكن حتى اللي ما بيصليش ما يهونش عليه يخرج من من الإسلام، يعني تقول له أنت ما بتصليش إيش فايدة، طيب أنت عنده تاني الكفر تاني، ما يعني الردة شيء ضخم، لكن يمكن ما يصليش يمكن ما يصومش حتى، لكن لما تجيله عند مسألة الردة ما يرضاش أنه يرتد أو يكفر أو شيء من هذا القبيل، حتى لو عدوا بعض الناس كافرا بتركه الصلاة، لكن هو بيعتبر نفسه مسلما يعني. فالحياة في الإسلام قد تعطي الإنسان نوع من القوة ونوع من الثبوت، فقد يعذر الآخر أنه أنه يحصل له مثل هذه، فيمكن أن احنا نسهل عليه بأن احنا نقبل منه حتى أيضا لا نفجعه، يعني ما يصبحش نخيفه.
وبعدين ارتد وبعدها رجع في عسكر في مكة جايته وتوفى بعثمان بن عفان، فقال عثمان للرسول يا رسول الله هذا عبد الله جاي يسلم، فالرسول سكت ما رجوش من يده ثلاث مرات، فمسلم على الرسول تابوا يده، بعدها في المدى الأخير وجاء سلم
شوف عبد الله بن أبي السرح عنده مشكلة أخرى غير الردة، وهي الطعن في الوحي وفي رسول الله، وهذا أشد، قد لا يقبل. ولذلك العلماء ساعات يقولون إن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل فيه التوبة، بخلاف غيرها من أصناف الردة، بخلاف لو سب الدين أو شيء من هذا القبيل. فبالتالي عبد الله بن أبي السرح عنده مشكلة مشكلة إنه تكلم على الرسول وتكلم على الواحد، فكان يقول كان يملي علي كذا وأنا أكتب كذا، فكان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي فكان النبي أباح دمه حتى قبل ما يمسكه كلام ذا كده. وكان النبي أنه يريد أنه لو كان أحد قتله، علشان كده أخر هذا، صح ولا لا؟ في الرواية كده قالوا لو غمستنا يا رسول الله أو شيء، قال ما غمست، النبي ما يديش إشارات وكذا، إنما كان تيجي من واحد منكم كده، لأن ما عهدت ولا اديته أمان، تمام؟ يعني ما يشيرش كده، يعمل له هكذا اقتله، ما هم مقصودهم كده يعني اقتله، لا ما لانها فيها نوع من الخيانة، نوع من الخيانة ان مواقف امام، لكن من نفسكم، هو قد تأخر النبي لا هيشير ولا هيعمل، من واحد من نفسه تبرع قتله، لكن ما ادركوش الصحابة خلاص قد اداله الامان جلس. فبالتالي قضية عبد الله بن ابي السرح مش هي دي نفسها، لان معاه شيء زيادة اللي هو مسألة الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي قد اباح دمه من ايه، من حتى قبل ان يتمكنوا منه، فعنده شيء زيادة عن الردة. قال و اي بس هم يقولوا انه يعني زي الايه، زي العقوبة اللازمة حتى لو رجع عنها، لكن انت ان كان مقصودك فيما بين وبين الله يتوب يعني، ده بس ده حكمه عند الله. زي ما تقول دي ايه، دي في مقابل انه سب النبي لابد من ايه، من ضرب عنقه كحد من ايه، من الحدود. مسألة التوبة احنا مش هنمنعه من التوبة، هنمنع زي ما انت بتقول لو قتل انسان نبيا يعني ممكن يتوب الى الله، لكن ده كأنه نوع من الايه، نوع من العقوبة. زي ما تقول فلان ارتكب زي ما قلنا زي الزنا مثلا، تمام، فلان زنا طيب وجاء مقر به وقال بس انا تبت، زي ما جاءت الغامدية وماعز وغيره، تمام، هم جاءوا تائبين، حتى النبي كان يعني يلتفت عنهم وهم ينف يديله من الوجه الاخر، فخلاص ده حد يعني مش ايه، سواء تبت او مش تبت. فاللي بيقول به من اهل العلم بيقولوا انه ايه، سيقتل زي مثل الايه، مثل حد الزنا، لانه سب النبي صلى الله عليه وسلم، فده جزاء تبته بينه وبين الله، خلاص دي ممكن تمنعه من الخلود في النار، تمام. لكن ده بالنسبة لايه، لحد حتى لا تجرأ احد على ليه، على ذات النبي صلى الله عليه وسلم. وهو زي ما تقول الان يعني هم يدولك يقول لك الزعيم الفلاني الرئيس الفلاني الرمز من رموز، وما النبي ايش يعني، النبي يعني يعني رسول الله اللي جاء بالايه الدين كمان، مش مجرد مش مسألة رمز، لانه حامل الايه، حامل الدين وحامل للهداية، تمام. اتكلم الشيخ الاسلام معاه الكتاب اسمه ايش، في منسب النبي، معاه مجلد يمكن 600 صفحة، يعني تكلم كلام طويل جدا في هذه المسألة، واتى باشياء وحكايات عجيبة يعني ايه، كلها في خاصة لان حصل ان رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم في عصرهم يعني، فبعض الناس قالوا خلاص تاب، بعضهم قال لا يقبل منه، فألف الكتاب ده لبين انه ايه، انه لابد من ايه، لابد من قتله، ونقل فيه اجماع في مسألة ايه، في مسألة قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون بقية انواع الردة، تمام.
اذا كان مسلم،
لا لو غير مسلم احنا متمكنين منه نقتله، يعني لو هو ذمي تحت يد الدولة الاسلامية وفعل هذا فالواجب على الامام ان يقتله، لكن ده في بلاده يعني
علماء ايران اشتروا في هذا كان سبت النبي يزيد سليمان
اللي هو سلمان رجي، هو بيفتزر فتاوى تزين بس، ما الله من هم يعني بيسبوا الدين اكتر من سلمان رجي، من قولهم بنقص القرآن وقولهم بمصائب سودة ان هم مستحقين من يفتي فيهم، ولا بس نوع من النفاق لقلب الزباين يعني، النفاق الايراني معروف
يعني، في فتوى عن الاسلام
الظاهر ما في شيء، بس بشرط انه ما يؤديش الى مثلا ان الدولة الاسلامية تغزى، يعني ما يؤديش الى مفاسد كبيرة على عامة المسلمين، بمعنى مثلا يروح يعملها مع واحد مثلا شخصية كبيرة او شيء وتؤدي الى ان الدولة دي تغزو الدولة المسلمة وتنتهك حرمتها، فمثل هذا تصرف غير، ولذلك يعني مثل هذا لا ينبغي انه يتصرف من نفسه، انما مثلا بامر امام المسلمين، فرض مثلا ايه الخليفة، تمام، ليش؟ حتى يتحمل مسؤولية الدولة، وحتى يكون عند الدولة استعداد لتدبيرها أو شيء. فلو فرضنا مثلا أن عمر بن الخطاب أو خليفة من هؤلاء الخلفاء الكرام، فممكن أنه إيه يرسله، زي مثل لما القصة، طبعا في قصص وحكايات حصلت في عهد النبي، كان في رجل في عهد النبي ما اسمه، ايوه احسنت، عبد الله بن انيس، كان له زوجة وكان هو اعمى، وكان له منها ولدان جميلان وكان يحبهم جدا، وكانت المرأة دي رفيقة بعبد الله هذا، يعني زي ما تقول كل حاجاته، وهو مسكين اعمى يعني، فتساعده في كل شيء ورفيقة به، يعني زي ما تقول معاملتها احسن معاملة معه، ولكن كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لها اسكتي، في يوم اصرت على هذا، فهو معاه ما يسمى مغول زي الجنبية كده، راح ماسكه وحطه في ايه في بطنها، ما تركها لما مات، وبعدين شالها سحبها ورماها على البتاع تمام وسابها. فتاني يوم المسلمون وجدوها، النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عهد النبي قال من قتل هذه، او ناشد بالله من ايه من فعل هذا يجي، وهو موجود في وسط البتاع، خرج وهو يتحرك هكذا مثل ما يتحرك الاعمى يعني ما يعرفش. فقال انا رسول الله. قال ليش؟ قال حكى له الكلام. قال النبي اهدر دمها خلاص. ايه قال ما يعني ايه، وكانت دي من محاسنه. ايه فمثل هذه الاشياء هي تفيد في مسائل هذه الاحكام يعني ايه. فابن تيمية في كتابه هذا جمع كل ايه اسمه الصارم، الصارم المسلول على من سب الرسول. ايه فجمع فيها كل الاحكام والنقاش. الحقيقة انه كتاب رائع جدا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، اوفى على الغاية. وزوجته معاه ولا قد ماتت او طلقها؟
لا موجودة.
لا 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 يجوز.
بس هي ما بشنجبت، ما انجبت في اطفال. لا هي
بس تمام. ما مش مسألة انجبت الان، هي دي خالتها مش كده؟ لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها ولا المرأة وعمتها. تمام. لا يصحش الواحد يتزوج واحدة وخالتها مع بعض، ولا واحدة وعمتها، ولا واحدة واختها.
ايش السبب؟
السبب انه قطع للارحام، لان الضرائر هيجلسوا يكايدوا البعض، فالخالة هتتحول لعدوة لبنت اختها، وبنت اختها تتحول لعدوة لها، لان الضرائر دائما في مشاكل. فدي العلة، والسبب الاصلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام يعني، لكن دي العلة او الحكمة، ان هؤلاء اقارب ما يريدش النبي ان يقعوا ايه ضرائر ويجلسوا يتضاربوا مع بعض. تمام. فده عند الناس كلهم يعني، مش انه روح اسأل اي عالم. محرم، والله محرم. انت بتفتي من نفسك؟ في السنة. ايوة في السنة محرم. لا لو فعل هذا هيقوم واحد يحتسب عليك ويوديك المحكمة. ايه يعني هيقوم واحد يحتسب عليك يجي لك الشرطة، لانه احنا في بلاد في سويسرا هل نبعد؟ لا 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 تفتي. لا لا طب يقول ما هوش محرم. ها
هو الزوج هذا درس شاف الختمه ما بالله عمه ولا،
لكن معنا سنه ما معنا كيف بتحج كيف كذا. ها ايه في السنه، روح اساله اي عالم ماشي ان احنا يعني اقول لك ده رايي. لا ده سنه النبي.
لو يمكن الخاله بموافقه يعني ما يجوز.
لا يجوز لا موافقه، ولو حلفت انها موافقه وورقت على نفسها.
والله انها حلفت لي.
والله لو حلفت
قلت انا
اصلا
نتأكد.
اصلا هذا
لانها قالت اذا جات واحده اجنبيه جنبي بات شمت علي وعليها قد احسن بنت اختي يمكن تسبر للكل.
هي غلطانة ماهيش فاهمة، لكن أديك سألت وإحنا أخبرناك. تمام. واسأل من شئت من العلماء سيقول لك نفس الكلام. تمام. ولا تفكروا في هذا لأنه محرم ما حصلش قبل كده، ما أعتقدش أنه حصل في اليمن، وقد هي بلد الإيمان والحكمة. يمكن يحصل في سويسرا ولا الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى هيلاقوا مسلمين ينكروا عليهم.
وكذلك الذي في القرية كان يتزوج معني من لازم تكسر لعندهم يقول لهم محرم يطلقوا.
وفي حد هو قد زوجوا
المرأة وعمتها
متى؟ يعني من متى يعني جلسوا؟
هم ناس بعيد قالوا لنا ان قد به واحد تزوج البنت على عمتها، ان احنا لا نصدق احد ان ما هو شيء حرام ولا ما
قد هو يتزوج ده رسول الله، علشان بيقول له انه تعالى لا يهمكش كلام العلماء. قد وهو تلاقي واحد ما يفهمش يد اليمين من يد اليسار. لا لا بنأكد عليه ما بنضيعش وقت يا شيخ. لا لا عفوا 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 الامر خطير. ايه وما ما قطعت الدرس ولا ما كنتش قطعت الدرس خالص، لكن لابد اكد عنه لانه انا اشوف انه في نوع من المهاودة. تمام ادي لي فرصة ان انا اكد عليه لان الامر خطير. خلاص قد دخلنا في المعمعة لابد نوفيها، يعني انت قطعت الدرس صح، فلا بد ان انا اوفي الاجابة علشان احذرهم واخوفهم. ايوه ايوه ما ادي لك الفتوى كاملة.
أحسن الله عليكم. أنا بنقول ده كان أول خلاص مثلاً نستفيد. أيوة
أنا قلت أقول الكل.
نستفيد
الكل.
الكل.
ما جينا الآن تأكد من قبل.
نعم.
أنا ما أفرج من يسار قطع الترس. خاشين لا يروحوا
تمام هو جزاك الله خير تمام تمام نزيد ما دام فتحنا نكملها ونودها
وشباب القبيله كلها الله يبارك فيكم
كلها
والله هم في جانبكم وصل لهم الامانه
ليش انا شديت ليش انا شديت لانه هو الثاني بيقول مش هو حرام مش هو حرام يعني كانه مكروه
وانا تعلمت وخايف ان
لا تمام تمام لا 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 احنا نقطع الدرس نقطع كل شيء هنقطع الصلاه مش يعني صحيح لو لعرج صلاه يمكن يخرج يجاوب عليه لان الامر خطير ايوه ايوه يتعلق بالفروج يتعلق بالفروج لا لا تمام تمام جزاك الله خير بس لكن انا اطلت لاني اشتي ان انا ارجع لا قد هم عارفين المساله خطيره تتعلق بالفروج وانه يوم والتاني هو قد مخلف من هذه ولا من تلك او شيء من هذا القبيل لا لا ممكن يحصل ممكن يحصل يلا خير ان شاء الله لا لا احنا قد احنا بنتعاون على الخير ان شاء الله جزاك الله خير ما تريد الا الخير واحنا ان شاء الله ما نريد للخير نسأل الله أن يتقبل ويخلص النية.
ما بيحترمش عالم ده عالم بيقول حرام
بالله. يعني هو قد يكون الإنسان عنده جهل أو شيء من هذا. بس إحنا مش إن إحنا نخرص عليهم يعني شيء يقول له لا يفتكر إن ده خلاف زي ما هم إيه يقول له ما يهمكش قد هو ده رأيه علماء تانيين بيقوله فأنا شيء أكد له إنه ما ده ما حد أيوة ما يشوفني هكذا. يحس ان ايه ان ما فيش خلاف ولا شيء ولا يعني يفكر في شيء والكلام صحيح ايوه احنا ما يعني ما بنبلغش في حاجه انها مش صدق لا يعني انها صدق يعني ايه وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله حياكم الله ايه طيب اين وصلنا يا شباب فان قيل بل خلاص تمام طيب احنا كنا وانما تقبل توبة من كان كافرا ثم اسلم ثم ارتد على قول طائفة العلماء منهم الليث ابن سعد واحمد في رواية عنه اسحاق قيل وانما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه كما سبق تقريره وليس هذا كالثيب الزاني وقاتل النفس لان قتلهما وجب عقوبة لجريمتهما الماضية ولا يمكن تلافي ذلك واما المرتد فانما قتل لوصف قائم به في الحال وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة فإذا عاد إلى دينه وإلى موافقة الجماعة فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى فتزول إباحة دمه والله أعلم ده رأي من إيه من يقول أنه المرتد يجوز أنه إيه يتوب وبالتالي لا يقتل فإن قيل فقد خرج النسائي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم ورجل قتل متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض تمام وهذا يدل على أن المراد من جمع بين الردة والمحاربة يعني مقصود الحديث ده قد يشير إلى أن حد القتل ليس لمجرد الردة وإنما لكونه إيه يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب فكأنه يجمع بين الأمرين تمام ده لا يمنع الـ 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 انه الحكم المرتد القتل يعني ده لا ينافي ده حكم القتل والتاني حكم القتل ودي حالة ودي حالة ما فيش تعارض يعني قيل وقد خرج ابو داود حديث عائشة بلفظ اخر وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا في احدى ثلاث زنا بعد احصان فانه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها وهذا دل على أن من وجد منه الحراب يعني من المسلمين خير الإمام فيه مطلقا كما يقوله علماء أهل المدينة مالك وغيره والروايات الأولى قد تحمل على أن المراد بخروجه عن الإسلام خروج عن أحكام الإسلام وقد تحمل على ظاهرها اللي هو الردة ويستدل بذلك من يقول إن آية المحاربة تختص بالمرتدين فمن ارتد وحارب فعل به ما في الآية ومن حارب من غير ردة أقيمت عليه أحكام المسلمين من القصاص والقطع في السرقة وهذا رواه عن أحمد لكنها غير مشهورة عنه. وكذا قال طائفة من السلف إن آية المحاربة تختص بالمرتدين منهم أبو قلابة وغيره. وبكل حال فحديث عائشة ألفاظه مختلفة، قد روي عنها مرفوعا وروي عنها موقوفا، وحديث ابن مسعود لفظه لا اختلاف فيه وهو ثابت متفق على صحته. لكن يقال على هذا فإنه قد ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث، يعني ده استدرك بقى. الآن الحديث كأنه مفهومه إن المسلم ما يقتل إلا بثلاث، طب في أشياء أخرى إيش حكمها؟ منها فمنها في اللواط، وقد جاء من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به، تمام، وأخذ به كثير من العلماء كمالك وأحمد، وقالوا إنه موجب للقتل بكل حال محصلا كان أو غير محصن. وقد روي عن عثمان أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع، فذكر الثلاثة المتقدمة وزاد ورجل عمل عمل قوم لوط، تمام. عموما فعل قوم لوط فيه خلاف بين العلماء، لأن الحديث هذا قد تكلم فيه بعض العلماء وضعفه، فمن ضعفه قال إنه لا يقتل وإنما يعذر، وحتى من قال به بعضهم يقول إن دعا على سبيل التعزير، وبالتالي الإمام قد يكون مخيرا في في حبسه أو إهانته أو ضربه أو أنواع أنواع التعزير أو قتله أو قتله تعزيرا. ومنهم من يقول إن قتله حد من الحدود، يعني إنه لا بد أن يقتل، بل ورد عن ابن عباس إنه يؤتى إلى أعلى بناء في المدينة ويرمى ويلقى خلفه الحجارة كما فعل بقرى سدوم اللي هم قوم لوط لما رفعته الملائكة، حتى قيل إن الملائكة رفعته رفعوهم حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ثم ألقوها سافلا، فكأنه أخذ عذاب فاعل قوم لوط نفس يعذب بنفس بنفس العذاب. وده يبدو كانوا على ما سمعت من القاضي العمراني شفاه الله انه كان يبدو في اليمن اختاروا هذا القول، هو كان قال به الشوكاني، وبعد كده فعلا نفذوه في واحد، وبعدين يبدو راجعوا وجدوا ان المسألة خلافية يعني، فرجعوا خافوا من تنفيذه لما رأوا ان في خلاف في خلاف في المسألة. وعادة في مثل هذه الاحوال كأنه يمال الى جانب الرأفة او الى جانب المتهم او شيء من هذا القبيل يعني، فما تستخدمش اشد العقوبة، خاصة المسألة فيها فيها خلاف. لكن لا ادري يعني على ايش استقروا او اختاروا من او جعلوها تعزير للحكم بحسب ما بحسب ما يرى. ومنها من اتى ذات محرم، هي عموما داخلة في داخلة في الزنا واشد، يعني هي اشد من من الزنا، لانها زنا وفي نفس الوقت يعني انتهاك للمحرمية، إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يبحها بالزواج فكيف فكيف بالزنا. ومنها من أتى ذات محرم، وقد روى الأمر بقتله، وقد روى الأمر بقتله، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة أبيه، لما جاء خبر بأن رجل تزوج بامرأة أبيه فأرسل إلى الصحابي قال إني أمر بقتله، تمام. وأخذ بذلك طائفة من العلماء وأوجبوا قتله مطلقا محصنا كان أو غير محصن.
هو مسلم غير
مسلم؟ لا، على أنه مسلم العذر له. الله اتصل به أحد الإخوة يعني مصايب سودة، وقال لي أن فيه رجل فعل بابنته حتى أصبحت حاملا منه، قال الآن ما نفعل؟ قال أقولنا والله مصيبة، إيش هتفعل؟ ما هتودي المن ولا؟ قال طيب يعني هؤلاء أسرته يمكن يتصرفوا أو شيء من هذا القبيل. قلنا إن تصرفوا وهم متأكدين تبرأ ذمتهم أمام الله سبحانه وتعالى ما يحصلش مشاكل ولا شيء، سدوا، لأنه أصلا هيودي للدولة ما مش هتعمل له شيء ولا الدولة هتسوي شيء. جزعوه. نعم، لا ما لهاش جحا، خلاص أصل الجنين أصبح حق إنه يعيش، ما لوش علاقة بالمجرمين اللي فعلوها، تمام. وهي غالبا ها ما ينسبش لأنه هو من الزنا، زي الطفل من الزنا ينسب إلى أمه، لا ينسب إلى أحد، لا ينسب إلى الزاني، فبالتالي سواء كان ده أبوها ولا غيره ولا ينسب أصلا، لأنه ليس هناك الرجل لا يكون له ولد من لا ينسب إليه الولد من الزنا، تمام. قال هي غالبا تكون يعني علائم الإكراه غالبا تكون موجودة، يعني غالبا اللي بيحصل كده يعني انه اما بيكون مجرم يكرهها، يعني ما الا اذا كان يعني وجدوها غير مكرهة، لكن انا ارى ان الاصل فيها انها مكرهة، لان غالبا كده يضغط عليها بانه ايه، بانه ابوها ويكرهها واشياء من هذا القبيل يعني. والا عادة ما يقع يعني رضا او شيء من هذا القبيل، خاصة انها صغيرة، يعني قال انها يمكن في 15 سنة، يعني حتى ربما حتى ما عرفت الشهوة على حقيقتها او شيء من هذا القبيل، لكن هو مجرم يعني ايه، تلقفها مباشرة يعني. تمام، نسأل الله ان يعافينا.
انا من المرات جرت اسئله هنا كثير من هذا الناس، وعد بالسؤال انه ولد اصاب هذه، ماذا يعمل؟
الولد نفسه
الاب اصاب يعني ماذا يعمل؟
هو شوف بعض الاحيان ما يعني ما في الا يعني ممكن تقول يفرق بينهما، بمعنى الان ما يجلس اب زي ده اقل الاحوال يعني، لانه المشكله الان لما تحمله الدوله او شيء ما يقع له شيء، يجلس يلو بهم وما ما فيش فائده يعني، الا ايه يعني فضيحه اكثر منها ايه عقوبه حقيقيه. ففي مثل هذه الحال ان استطاعوا مثلا ايذاؤه اذيه بالغه بضربه ضربا مبرحا او شيء من هذا القبيل، نوع من التنكيل او نوع من العقوبه بحيث لا يصل الى قتله، فبها ونعمت، ثم بعد ذلك يمكن يطردوه ويخرجوه او شيء من هذا القبيل من القريه او من البيت على الاقل، ولا يبقى مع الايه مع الولد مره اخرى يعني. فده اقل شيء يعني زي ما تقول، لانهم لا يستطيعون يعني اقامه حدود، خاصه في مساله فيها نوع من الايه نوع من الاختلاف او شيء من هذا القبيل.
كل هذه المخاطرات المسكرات هي بتاتي لهذا،
المسكرات واشياء ايضا، الان الناس اصبحوا يرون اشياء بتذهب عقولهم من الفضائيات، من الصور، أشياء غريبة يعني. والعجيب أن أعجب الأشياء أنك تجدها من المتزوجين، صحيح يعني تتعجب أنه ما تلاقيش ده شاب صغير منحرف ولا شيء، أنه هذا الشيطان. حتى أني سألته يعني وأين زوجته، قال موجودة. أي ودي مش أول حالة تكون الأم موجودة وتتواطأ يعني، ده من العجائب يعني ان ايه تتواطأ، ولما شعرت بهذا هربت، هي هربت يعني لما شعرت بهذا الام متواطئة يعني، انها اكيد شاعرة ايش اللي بيحصل في البيت يعني. تمام، لكن لما شعرت ان الامر فضح هي هربت ايه، واما التاني جالس يعني ايه.
ما دكتور بعض الاسر السيلة مش طيبة عند الرجلين ولا عند المرأة ولا شيء، ما
في اشياء زي كده ايه، في اشياء زي كده، هي عوامل كتير عموما، ومنها الساحر. وفي الترمذي من حديث جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، وذكر أن الصحيح وقفه على جندب، وهو مذهب جماعة من العلماء منهم عمر ابن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، لكن هؤلاء يقولون إنه يكفر بسحره فيكون حكمه حكم المرتدين. يعني بعضهم يقول إن إيه ده حد، وبعضهم يقول لا ده هو إيه ده هو كفر، وبالتالي هيدخل في إيه في المرتدين. ومنها قتل من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع وقال به طائفة من العلماء. ومنها من ترك الصلاة، فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم إنه ليس بكافر، وقد سبق ذكر ذلك مستوفى. يعني تارك الصلاة يقتل عند طائفتين، يقتل عند طائفة تقول من العلماء، طائفة تقول بأنه كافر ومرتد فيقتل ردة، وبعضهم يقول لا هو ليس كافرا لكن حده القتل، فلا يسمى قتل ردة، وإنما يسمى زي حد الزاني والإيه والحدود المعروفة يعني. فده وبعضهم يقول إنه إيه إنه لا يقتل، لكن دول طائفة كبيرة. وتكلم عليهم ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، تكلم وفصل المسألة وأتى بأدلة هؤلاء وأدلة الآخرين. ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وقد ورد الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله. وفي صحيح البخاري أن رجلا، هو الحديث ورد أنه يعني إذا شرب فإن جاء في الرابعة فاقتلوه، وهو حديث صحيح. ف فالعلماء اختلفوا في ايه في هذا الحديث. في جمهرة اعتبروا ان هذا الحكم منسوخا لانه بالحديث اللي جابها لم يفعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان بعضهم زي هذا ان رجل كان يؤتى في صحيح البخاري ان رجلا كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر فلعنه رجل وقال ما اكثر ما يؤتى به. ده يدل على انه مش اول مرة، يعني ثلاثة اربع مرات خمسة يمكن عشرة، تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله ولم يقتله بذلك، تمام. فده من ادلة القائلين بانه انتسخ هذا الحكم. لكن في علماء، شوف كان للعلامة احمد شاكر رحمه الله تعالى رسالة في ايه في رسالة في هذا الحديث صححه، لانه هو خرج الترمذي، الشيخ احمد شاكر حقق الترمذي فعمل رسالة في هذا الحديث واتكلم عليه. خلاصة ما استحضره في المسألة ان في النظر الى هذا الحديث عدة اقوال، منها انه ايه منسوخ. احسن ما قيل ان هذا من باب التعزير، ان للامام ان يعذر شارب الخمر بعدما وصل الى المرة الرابعة ببعض التعزير، منها يسوغ له ان يقتل، فجعل من باب التعزير وليس من باب الحد اللازم. والشباب لابد ان يكونوا فاهمين الفرق بين الحد والتعزير. الحد يعني طبعا في عدة فروق كبيرة يذكرها الفقهاء في الكتب، لكن خلاصة المسألة ان الحد يكون معينا، تمام، ويكون لازما ولا يصح تركه للامام او الحاكم. واما التعزير فلا يكون معينا ويصح تركه بحسب المصلحة والمفسدة. يعني بمعنى ان الامام يشوف او الحاكم، المقصود انه ايه هو بيقدم الى المحكمة، فالقاضي او الحاكم يشوف انه ما يستحقش ايه هذا، لانه يعني بيقع زلات منه او شيء، فيكفي ايه يكفي كذا. يرى في واحد اخر انه متهتك وانه مستبيح للشيء، فيحول الى الايه الى القصاص او شيء من هذا القبيل. فمعناها انها نوع من التعزير، يرى مثلا يحبسه فترة، يرى ان يعاقب بشيء من المال. فالتعزير متعددة، يعني التعزير مفتوحة، لكن الحدود اللي هي نص عليها في الكتاب او في السنة لا ينبغي ان تتجاوز يعني. لكن التعزير ممكن يحبسه، ممكن يغرمه، ممكن حتى يهزأه، ممكن تعزير ممكن يشتمه ويجيبه قدام الناس ويهزأه، ويمكن يركبه حمار ويلف به البلد زي ما كان بيحصل، اللي هو بيقوله يحمروا به او يفضحوه او يزردحوا به، يعني عبارات مختلفة. قد يكون هذا ايضا ايه نوع من التعزير بحيث يكسف ويرجع يخزى ويعني يتوب الى الله بحسب الشخصيات. في واحد تكفي كلمة، في واحد يكفي تهزأه بكلمتين امام الناس، في واحد يحتاج تفضحه، في واحد يحتاج يضرب، في واحد يحتاج يحبس، في واحد يحتاج يغرم، في واحد ممكن يحرق الدكان نفسه زي ما حصل مع رويشد الثقفي، حرق عمر دكانه لانه كان يبيع خمر فحرق دكانه. بس ده طبعا لا ينبغي انه ايه يقع من عامة الناس، لانه ممكن يولع البلد، تمام، وممكن يكون بتعدي يعني، لانه في بعض الشباب فعلوا مثل هذا. اذكر في شارع الهرم في القاهرة، هو شارع في بعض هذه الاشياء، في بعض الكازينوهات اللي هي فيها رقصة او بعض الاشياء المنكرات، فكان في بعض الشباب يفعلوا ايه هكذا في فترة معينة، كنت يحصل ان ايه يشتعل احد تلك الفنادق او احد تلك الكازينوهات او احد تلك المراقص، تمام. فده فعل من بعض الشباب اللي هم كانوا يستجيزون انه يقوم بما لا يقوم به الايه الامام او الحاكم، لكن ده مضرته ومفسدته كبيرة، لانه قد يولع في شيء يولع في البلد كلها زي ما حصل في حريق القاهرة الكبرى يعني في قبل الثورة 52 تقريبا، في 46 او 48 اشتعلت غالب الدكاكين والمحلات في القاهرة، تمام، وكان يسمى حريق الايه حريق القاهرة، تمام. وده كان يحصل في اثناء الثورة المصرية الاخيرة، انه ايه حصل بعض الحرائق برضو يعني كادت ان تأتي على المتحف المصري، لان تولعت بعض الاماكن وكانت بجانب المتحف المصري القديم، وهذا المتحف يعتبر من النوادر الموجودة في العالم، لانه يحوي اثار تصل الى 5000 سنة وكلام ذا كده، يعني تمثل تاريخ قديم جدا، حق الفراعنة وغيره، وقطع غالية جدا ونادرة جدا، منها قطع ذهبية ومنها المهم يعني. فده تصرف ليس سليما ان يقع من افراد الناس لا يسوغ. لكن المهم ده الشاهد ايش؟ ان الامام او الحاكم او القاضي في يده انواع من التعازير يمكن ان يوصى عليها في القانون، وهو يتخير منها المناسب بحسب الشخصية وبحسب وجاهتها وبحسب ما يردعها عن الايه عن المعاصي. فبالتالي الظاهر ان هذا الحديث اللي هو قتل الشارب الخمر ان ده نوع من التعزير كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وانه ليس حدا لازما. تفضل 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 حياك الله. يلا الله يعينكم. وعليكم السلام. فقال اين كنا؟ اي تمام. وقد روي ولم يقتله بذلك، لا تلعنوا فإنه يحب الله رسوله ولم يقتله بذلك. وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة، وقيل إن بعض الفقهاء ذهب إليه، ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. خرجه مسلم من حديث أبي سعيد، وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها لقتل الثاني. يكفي ردعه يكفي منعه، يعني بمعنى أنه حتى لا يقع تنازع، خلاص تولى واحد فأتي واحد ينازعه، فلا ينبغي حتى لا تتفرق كلمة المسلمين، لكن يكفي ردعه يكفي وقفه يكفي حبسه إلى فترة أو شيء من هذا القبيل حتى تهدأ الأمور. مفرق الجماعة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم آتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوا، وفي رواية فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان. وقد خرجه مسلم أيضا من رواية عرفجة. ومنها من شهر السلاح، فخرج النسائي من حديث ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهر السلاح ثم وضعه فدمه هدر. وقد روي عن ابن الزبير مرفوعا وموقوفا، وقال البخاري وإنما هو موقوف. يبدو أن من شهر السلاح لقتل إنسان فممكن يدفع عن نفسه، الظاهر يحمل على على هذا، أنه جاء من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، فهو الآن دخل عليك البيت وبيهاجمك بالسلاح فأنت بتدفع عن نفسك بقدر الإمكان، فإن قتل فهو يعني ليس عليك شيء لأنك حاولت دفعه ودخل عليك البيت بالسلاح. أي 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 ربما هذا يمنع تفسيره بهذا، لكن ده على أساس تأويله حتى يقرب من هذا، لأنه ليس مشهورا. نعم في النهاية كما قال موقوف. وسئل أحمد عن معنى هذا الحديث فقال ما أدري ما هذا. وقال إسحاق بن راهوي إنما يريد من شهر سلاحه ثم وضعه في الناس، يعني وضعه مش وضعه يعني وضعه في الناس يعني قتلهم به حتى استعرض الناس فقد حل قتله. وهو مذهب الحرورية يستعرضون الرجال والنساء والذرية. وقد روي عن عائشة ما يخالف تفسير إسحاق. فخرج الحاكم من رواية علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن غلاما شهر السيف على مولاه في إمرة سعيد بن العاص وتفلت به عليه فامسكه الناس عنه، فدخل المولى على عائشة فقال استمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه، أي أصبح دمه هدر، فأخذه مولاه فقتله. وقال صحيح على شرط الشيخين. الله أعلم يصح ولا لا. وقد صح عن النبي ضعيف مش كده جدير به. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ده صحيح بلا شك. وفي رواية من قتل دون دمه فهو شهيد، ده اللي هو دفع الصائل، يجي واحد يهجم عليك فإذا أريد مال المرء أو دمه دافع عنه بالأسهل، تبدأ تدفعه، يعني مثلا زي ما تقول عندك بخاخ مش عارف عملته في وشه، عملت أي شيء، حدفته بحجر، بصميل، بكذا، يعني تدفعه بقدر الإمكان. فاتقوا الله ما استطعتم. قال هذا مذهب الشافعي وأحمد. وهل يجب أن ينوي أنه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد. جواز قتل اللص. وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله أو دمه أبيح قتله ابتداء، ودخل على ابن عمر لص فقام إليه بالسيف صلطا فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله، ربما بيخوفه. وسئل الحسن عن لص دخل بيت رجل ومعه حديدة قال اقتله بأي قتلة قدرت عليه، كان بعض العلماء بيعتبر أنه دخوله يعتبر نوع من نوع من مما يحدمه، خاصة أنه داخل بسلاح. قال اقتله بأي قتلة قدرت عليه، هؤلاء أباحوا قتله وإن ولى كان هاربا من غير جناية. منهم وإن ولى هاربا معقولة برضو وإن ولى هاربا من غير جناية منهم أيوب السختياني. وخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدار حرمك، يعني شيء حرام أن يتعدى أحد، فمن دخل عليك حرمك فاقتله، ولكن في إسناده ضعف. ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس الكفار على المسلمين اللي بيسموه الخيانة العظمى، وقد توقف فيه أحمد وباح قتله طائفة من أصحاب مالك وابن عقيل من أصحابنا، ده ابن عقيل الحنبلي مش ابن عقيل صاحب شرح الألفية، ده ابن عقيل الحنبلي اللي هو شيخ ابن الجوز المتوفى تقريبا 513 هجرية. ومن المالكية من قال إذا تكرر ذلك منه أبيح دمه، واستدل من أباح قتله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بأخذ حذرهم، فاستأذن عمر في قتلي فقال إنه شهد بدرة، كأنه كان مستحق بس منع شهود بدر، تمام، فلم يقل إنه لم يأتي ما يبيح دمه، وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدرا ومغفرة الله لأهل بدر، وهذا المانع منتف في حق من بعده. ومنها ما خرجه أبو داود في المراسيل من رواية ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب أباه فاقتلوه، وروي مسندا من وجه آخر لا يصح. الموازنة بين حديث ابن مسعود والأحاديث الأخرى، واعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا يعرف به قائل معتبر، كحديث من ضرب أباه فاقتلوه ما هو صحيح، وحديث قتل السارق في المرة الخامسة. ربما وباقي النصوص كلها يمكن ردها الى حديث ابن مسعود، وذلك ان حديث ابن مسعود تضمن انه لا يستباح دم المسلم الا باحدى ثلاث خصال، اما ان يترك دينه وفارق جماعة المسلمين، واما ان يزني وهو محصن، واما ان يقتل نفسا بغير حق. فيؤخذ منه ان قتل المسلم لا يستباح الا باحد ثلاثة انواع: ترك الدين واراقة الدم المحرم وانتهاك الفرج المحرم، فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها. شيء يعني يقول الأنواع اللي ذكرت حتى على رأي من قال بها تدخل فيها، يعني مثلا اتيان المحرم، اتيان البهيمة، اتيان فعل قوم لوط، ممكن تدخل في في اتيان فرج محرم. مقصود ان ان هذه الأصناف اللي قالها ممكن كلها تدخل في في الثلاثة، تمام. قال فأما انتهاك الفرج المحرم فقد ذكر في الحديث أنه الزنا بعد الإحصان، وهذا الله أعلم على وجه المثال، فإن المحصن قد تمت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح، فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه أبيح دمه، وقد ينتفي شرط الإحصان فيخلفه شرط آخر، وهو كون الفرج لا يستباح بحال زي المحرم، تمام، وإما مطلقا كاللواط في حق اللوطي كمن وطئ ذات محرم بعقد أو غيره، فهذا الوصف هل يكون قائما مقام الإحصان وخلفا عنه؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء، والأحاديث دالة على أنه يكون خلفا عنه ويكتفى به في إباحة الدم. كأنه بيقول أنه زنا بعد إحصان، تمام، قد يتخلف الإحصان لكن تأتي صفة أخرى شديدة تحل محل الإحصان، كان يكون المزني بها محرم، أو قد يكون المفعول به رجل أو ولد، لأنه هذه الفروج لا تحل لا بنكاح ولا بغير نكاح، أو بهيمة أو شيء من هذا القبيل، تمام، فده مقصود، يعني لو تشال صفة المحرم تأتي الصفة الأخرى تكمل تكمل شروط الحد.
هل يلزم أن يكون الإحصان حالة يعني الزوج وزوجة، يعني زوجة عندك؟
لا يلزم.
الزوج مسافر للسنين،
المهم انه وطأ او وطئت ولو مرة بعقد صحيح، يعني يتحقق الاحصان بانه الرجل او المرأة يقع له الوطأ بعقد صحيح ولو مرة في حياته، يعني لو امرأة تزوجت ومن 20 سنة ولم يأتها زوج او لم تتزوج،
وان مطلقة
ايوه، فهي خلاص لما تقول مجرد أن يطأ أو توطأ بعقد نكاح صحيح تم لها الإحصان ولو مرة واحدة. تمام. بعد كده خلاص ولو بعد 50 سنة هي محصنة، زوجها موجود مش موجود، هو كما قلت لك يتحقق بإيه؟ بمرة من الوطء، لا يتحقق بالعقد، لكن يتحقق بإيه؟ بالوطء، اللي هو كما قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ويكون وطء في نكاح صحيح. بمعنى أنه لو فرضنا فلان زنى وبعدين جاء بعد فترة زنى، لا يعتبر محصن، وإن كان وقع منه إيه؟ أنه أولج في فرج سابق فلا يعتبر ده إحصان، لكن لا بد أن يقع نكاح صحيح بناء عليه يقع وطء، فبعدها أصبح محصنا ولو بعد 50 سنة نحاسبه على أنه إيه؟ على أنه محصن. فهذا الضابط في الضابط في الإحصان.
يلزم الزواج.
الإيش؟
بقاء عقد الزواج، لأنه إذا طلقت بعضهم يرى أنه في حكم.
لا، إذا طلقت وبنت ما فيش حكم الزواج، لأن دليل أنها ممكن تتزوج آخر. كيف سيبقى عقد الزواج؟ طب مات، هيبقى عقد الزواج إزاي؟ أيوة قد اتفقنا الآن إن الآن الإحصان يقع بالإيه؟ بالجماع أو الوطء مرة واحدة في عقد نكاح صحيح، تمام؟ طلقها، مات عنها، مسافر، جالس عنها، بعيد عنها 20 سنة 30 سنة، لكن يعتبر أنها خلاص ما دام وطئت مرة واحدة بإيه؟ بعقد نكاح صحيح، تعتبر إيه؟ تعتبر محصنة وتحاسب على هذا الأساس. ما أيوة يعني كأنه حده الأدنى، وإلا فده مش معتاد، العادة أنه إيه؟ يعني المتزوج، لكن قد تقع حالات مثل هذه فتدخل في الجملة، لأنه ما تستطيع تضبطه إلا بإيه؟ بهذا الضابط يعني، لأنك كم هتقول 5 10 100، ما وبالتالي هم يقولون إيه؟ أنها ولو بوطأة واحدة، لكن العقد لا يكفي، يعني امرأة معقود عليها وزنت لا تعتبر محصنة. لا استحضر هذا، انت متاكد من هذا؟ ها ما انا ما انا مش متاكد منه، يعني هو يعتبرها غير محصنه، الزواج قائما يعني لو مطلقه لا يكون قائما، لو مسافر عنها، انت متاكد؟ ايه، لكن اللي اعرفه ده كلام الفقهاء انه ايه الاحصان يقع بما ذكرت، تمام. ايه طيب يعني الا يعني ان في حد ممكن يقول بهذا هتجد، بس القضية هل فعلا هم قالوا بهذا ام لا، مش نتأكد يعني. طيب قال اي اما سفك الدم هذا ولا قبله، واما سفك الدم الحرام قال وهو كان الفرد لا يستباح بحال، اما مطلقا كالوطء في حق اللوط، وكمان وطأ ذات محرم بعقد او غيره، في هذا الوصف هل يكون قائما مقام الاحصان وخلفا عنه؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء، والحديث دل على انه يكون خلفا عنه واكتفى به في اباحه الدم واما سفك الدم الحرام فليكون مقامه اثاره الفتن المؤديه الى سفك الدماء، يعني هو ما قتلش لكن عمل فتنه، فهل هذا يعتبر يقتل بسببها؟ كتفريق جماعة المسلمين وشق العصا المبايع لإمام الثاني ودل الكفار على عورات المسلمين، هذا هو محل النزاع، وقد روي عن ابن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا. وكذلك شهر السلاح لطلب القتل، هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أو لا؟ فابن الزبير وعائشة رأياه قائما مقام القتل الحقيقي في ذلك. وكذلك قطع الطريق بمجرد هل يبيح القتل أم لا، لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة، وقول الله عز وجل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يدل على أنه إنما يباح قتل النفس بشيئين، أحدهما بالنفس والثاني بالفساد في الأرض، ويدخل في الفساد في الأرض الحراب والردة والزنا، فإن ذلك كله فساد في الأرض، وكذلك تكرر شرب الخمر والإصرار عليه ومظنة سفك الدماء المحرمة. وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حده 80 لو حد الخمر، وجعلوا السكرة مظنة الافتراء والقذف الموجب لجلد 80. ولما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الأشربة والانتباز في الظروف، قال إن أحدكم لا يقوم إلى ابن عمه يعني إذا شرب فأضربه بالسيف، وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك فكان يخبئها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل إقامة لمظان القتل مقام حقيقته، لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق؟ هذا هو محل النزاع. وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه الارتداد عن دين المسلمين ولو أتى بالشهادتين، فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين أبيح دمه، لأنه قد ترك بذلك دينه. وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين، وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام الخمس؟ هل ترك الصيام أيضا نفس الشيء؟ فيه خلاف. هذا ينبني على أنه يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا، فمن رآه خروجا عن الدين اللي هو ترك ركن من الأركان كان بلا شك الإنكار مجمع عليه، يعني إنكار ركن من أركان الإسلام مجمع على كفر إيه؟ كفر منكره. إنما الخلاف في تركه تكاسلا أو إهمالا. واحد ما بيصومش، واحد ممتنع عن إخراج الزكاة، واحد لا يصلي، تمام؟ ففيها خلاف في مقدمتها الصلاة، تمام؟ قال هذا ينبني على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا، فمن رآه خروجا عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وإنكارهما، ومن لم يره خروجا عن الدين فاختلفوا هل يلحق بتارك الدين في القتل لكونه ترك أحد مباني الإسلام أم لا لكونه لم يخرج عن الدين. ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع، فإنهم نظروا إلى أن ذلك مثل ما حصل مع الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، فإنه قد قتله خالد بن عبد الله القسري، خطب في عيد الأضحى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وأن الله لم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم بعد ذلك لما انتهى قتلوا أمام الإيه؟ أمام الناس، تمام، لأنه كان من رؤوس البدع ورؤوس الفتن، النافين للإيه؟ للصفات والملبسين على الإيه. لكن ربما يقال أن بدعة هؤلاء مكفرة، يعني ربما يقال أن ده ربما يكون في البدعة الإيه؟ المكفرة التي تؤدي إلى الخروج من الدين، كمثلا داعية القديانية أو البهائية أو الإسماعيلية أو غيرهم، مثل هذه الملل الإيه؟ الكفرية التي تخرج الإنسان من الإيه؟ يكون الداعي خارجا من الدين، ويكون أيضا سببا في إخراج الناس من الإيه؟ من الدين إن آمنوا بما إيه؟ بما جاء به من الضلال أو الإيه؟ أو الكفر. قالوا من هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع، فإنهم نظروا إلى أن ذلك شبيه بالخروج عن الدين وهو ذريعة ووسيلة إليه، فإن استخفى بذلك اللي هو المبتدع، يعني اتخفى ولم يدعو غيره كان حكمه حكم المنافق، خلاص استخفى هنعمل له إيش؟ ما هنفتش عنه، كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفوا، وإذا دعا إلى ذلك تغلظ جرمه بإفساد دين الأمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال الخوارج وقتلهم، وقد اختلف العلماء في حكمهم، لكن يبدو أن قتال الخوارج وقتلهم إنما بسبب قطعهم الطريق ومنعهم الإيه؟ ومنعهم الناس واستباحة دماء الناس، وإلا فقد ورد عن علي بن أبي طالب أنهم تجمعوا وقال لكم علينا ألا نقاتلكم ما لم تقتلوا، ما لم تسفكوا الدم الحرام، ما لم تقطعوا الطريق، وإلا كانوا متجمعين في حديقة أو في بستان، يعني زي ما تقول أصحاب دعوة وكلام فكر، فكان يرسل لهم من يجادلهم ويناقشهم، وأرسل إليهم ابن عباس عدة مرات، ورجع مجموعة كبيرة منهم وبقيت مجموعة، لما بقيت المجموعة بعد ما كأنه أقام عليهم الحجة وأرسل إليهم يعني ربما من أعلم الناس في عصره ابن عباس، يعني متفنن في العلوم وفي النقاش، يعني كمان مش ليس بعض الأحيان تجد شخص يعني حمال للعلوم، لكن ابن عباس فطن جدا، يعني من المتميزين بالذكاء والنقاش، وبالتالي لا يغلب رضي الله تعالى عنه من هؤلاء، فاستطاع فعلا أن يرجع منهم ألوف، وبقي الآخرون معتصمين. فكان رد ابن علي بن أبي طالب قال إحنا لكم علينا أن إيه لا نقتل منكم ولا كذا ما دام أنتم لا تقتلون أو لا تسفكون الدم الحرام ولا تقطعون الطريق. بعدها تحركوا وراحوا قطعوا الطريق وكانوا يقتلون من يمر بهم من المسلمين، حتى مر عليهم عبد الله بن خباب بن الأرت، فقالوا حدثنا عن أبيك اللي هو خباب، قال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تكون فتن القائم فيها خير من الماشي والقاعد فيها خير من القائم، والمضجع فيها خير من القاعد إلى آخر ما قال. قالوا ها ضربوه وقتلوه، وكان معه زوجته وهي حامل وقتلوه، تمام. وجاء في نفس المواقف خنزير لواحد الذمي، جاء واحد منهم ضربه قال أنت بتفسد في الأرض، لا دول أهل ذمة نبينا. فالخنزير يقول له تفسد في الأرض، ولما يقتل الصحابي وزوجته ويقول لك ان ايه ده ليس يعني ايه يستبيحون هذا. فلما علم علي بن ابي طالب قال خلاص، يعني انشرح صدره لايه لقتالهم وقاتلهم، وهو ايه وهو منشرح الصدر بخلاف موقعة صفين والجمل، فانه كان مترددا فيها ويعني يبحث عن الايه المسالمة فيها بقدر الامكان، لان كان فيها شبهات، لكن هذه كان فيها نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ان الخوارج كلاب النار وغيرها من النصوص التي كانت شجعت علي رضي الله تعالى عنه، جعلته منشرح الصدر بقتال الايه بقتال الخوارج يوم النهروان رضي الله تعالى عنه. ولذلك العلماء يقولون نحن تعلمنا من الامام علي احكام قتال البغاة والخوارج وغيرهم عندما يكون الشخص ما زال مسلما، فكيف يقاتل وايش احكامه، هل يسبى، هل يذفف عليه بمعنى ان كان جريحا يقتل، هل تسبى نساؤهم. فتعلمنا من علي رضي الله تعالى عنه تلك الاحكام، انه لم يكن يسبي منهم ولم يذفف على جريحهم، وان من هرب هرب، لان لا تتبعه بخلاف القتال مع الايه مع الكفار، تتبعه تقتله، لكن ده من هرب لانه المقصود دفعهم، فمن هرب هرب لا تتبعه، وما ان وجدنا جريحهم لا نذفف عليه، ولا تسبى الايه لا تسبى النساء ولا يسترقون كما ايه كما ورد في الكتب كتب السير والتاريخ. نعم، حتى لم يكفرهم. نعم لم يكفرهم. فمنهم من قال هم كفار فيكون قتلهم لكفرهم، ومنهم من قال إنما يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم لهم، وهو قول مالك وطائفة من أصحابنا، وأجازوا وده جمهور الأمة عليه، وأجازوا الابتداء بقتالهم والإجهاز على جريحهم، ده اجتهاد. ومنهم من قال إن دعوا إلى ما هم عليه قتلوا، وإن أظهروه ولم يدعوا إليه لم يقاتلوا، وهو نص أحمد وإسحاق، ويرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة. ومنهم من لم يرى البداء بقتالهم حتى يبدأوا بقتال يبيح قتالهم من سفك دم ونحوه، كما روي عن علي وهو قول الشافعي وكثير من أصحابنا أي الحنابلة. وقد روي من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كان يصلي، وقال لو قتل لكان أول فتنة وآخرها، وفي رواية لو قتل لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال. خرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، فاستدل بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين ويحسم مادة الفتن. وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك جواز قتل الداعي إلى البدعة، فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود بهذا التقدير ولله الحمد. مثل هذه الأشياء يا شباب نرى والله أعلم أنه لما يكون في قضاء نزيه قضاء إسلامي يوكل بتلك القضايا، وينظر في أمر هذا المبتدع أو هذا الضال أو هذا المفسد، فإن نظروا نظرا شرعيا وكانوا علماء واجتهدوا في شأنه بالقتل أو التعزير أو الجلد أو الحبس أو التغريم، فهم مؤتمنون على إيه على ذلك. الظاهر المسألة ترجع إلى القضاء، ولكن لا ترجع إلى اجتهاد الأفراد ولا حتى إلى الحاكم، لأن الحاكم قد يتعجل في إيه؟ في قتلهم أو في الحكم عليهم، لكن ما دام في قضاة في الأمة فهم يحكمون ويقضون في إيه في مثل هذه المسائل حتى إيه حتى تستوفي حقها. وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرتها إنها منسوخة بحديث ابن مسعود، وفي هذا نظر من وجهين، يقصدون اللي هي أنواع القتل المختلفة اللي وردت اللي هو أوردها. أحدهما أنه لا يعلم أن حديث ابن مسعود، يقصد بعض العلماء أن كل جميع أنواع القتل دي اللي وردت في بعض النصوص أنها منسوخة لحديث ابن مسعود اللي هو حصرها في ثلاثة، تمام. فهو بيقول لهم أولا من أين لنا أن حديث ابن مسعود هو متأخر، فربما هو في الأول وبالتالي دي إضافات عليه، تمام. أحدهما أنه لا يعلم أن حديث ابن مسعود كان متأخرا عن تلك النصوص كلها، لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين، وطبعا ابن مسعود مات سنة 32، وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخر إسلامه كأبي هريرة وجرير بن عبد الله ومعاوية، فإن هؤلاء كلهم رووا أحاديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وبالتالي مش هتقول إيه أكيد أن هم سمعوها متأخرة. الثاني أن الخاص لا ينسخ بالعام، ان حديث الحديث هذه خاصة فمش هننسخها بالحديث العام، لكن يمكن ان احنا ندخلها ونعتبر انه في تلك عندما تكلم النبي حصرها في تلك الثلاث، او ولم تكن تلك الاصناف او تلك الاحكام جاءت فيما بعد، او ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر، وانما اراد انه زي ما يقول لا حسد الا في اثنتين. هو في حسد حاصل من في غير اثنتين، كانه لا يستحق الحسد الا كانه هنا قد ليحمل على انه لا يستحق القتل او الا لهذه الامور العظيمه، لا يلزم ان غيرها دونها يستحق عليه القتل ايضا، فلا تعارض لان النصوص يجمع بينها، ما دام ده صح وده صح يبقى ده حكم وده حكم وده حكم، فيجمع بين هذه الاحكام، ولذلك الفقهاء بياخذوا بتلك الاحكام على اختلاف في بعض في بعض المسائل، لكن لا نجد من يرفضها كلها ويقول ان انها محصوره في في الطيب الزاني او المرتد او او الثالثه الطيب الزاني او والمرتد والنفس بالنفس. تمام. ايه ده لان في غيره لان في غيره. نعم. ايه ده يقولون ايه زي ما يقول مثلا لا ايمان لمن لا امانة له، ليس بكذا، فهنا النفي ليس على حقيقته، يعني هنا لما يقول لا ايمان لمن لا امانة له ليس معنى انه كافر، وانما لا ايمان كامل. تمام. فبالتالي يكون نفي الايمان الواجب او المستحب بعض الاحيان. والثاني ان الخاص لا ينسخ بالعام ولو كان العام متأخرا عنه في الصحيح الذي جرى عليه جمهور العلماء، لان دلالة الخاص على معناه بالنص ودلالة العام عليه بالظاهر عند الاكثرين، فالخاص يقضي على العام فلا يبطل الظاهر حكم النص، على اساس ان العام هيبقى ظاهر والخاص هيبقى نص، والنص اقوى من من الظاهر، وبالتالي لا يكون الظاهر قاضيا او يحكم على النص، بل العكس النص يحكم على على الظاهر. وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل رجل كذب عليه في حياته، راح لأناس وقال لهم انا النبي صلى الله عليه وسلم ارسلني علشان زوجوني فلانة. تمام. قالوا طيب اجلس وتأكدوا من النبي، فالنبي ارسل له من يقتله لانه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال وقال لحي من العرب اهو حجبه. وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل رجل كذب عليه في حياته، وقال لحي من العرب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني وامرني ان احكم في دمائكم واموالكم. وهذا روي من وجوه متعددة كلها ضعيفة، وفي بعضها ان هذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية فابوا ان يزوجوه، وانه لما قال لهم هذه المقالة صدقوه ونزل على تلك المرأة، وحينئذ فهذا الرجل قد زنى ونسب إباحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر وردة عن الدين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بقتل القبطي الذي كان يدخل على أم ولده مارية، وكان الناس يتحدثون بذلك، فلما وجده علي مجبوبا يعني ليس له ذكر تركه، وقد حمله بعضهم على أن القبطي لم يكن أسلم بعد، وأن المعاهد إذا فعل ما يؤذي المسلمين انتقض عهده، فكيف إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال بعضهم بل كان مسلما ولكنه نهي عن ذلك فلم ينتهي، حتى تكلم الناس بسببه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وآذى النبي صلى الله عليه وسلم في فراش فراشه مبيح للدم، لكن لما ظهرت براءته للعيان تبين للناس براءة مارية فزال السبب المبيح للقتل. وقد روي عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود، وغيره ليس له ذلك كله، كأنه يشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يعذر بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من التعدي والحيف. يعني الإمام أحمد وهو محق يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم في دماء الناس بما يريه الله سبحانه وتعالى، لأنه معصوم من أنه يجور على أحد، وهذا ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فليس له ذلك لأنه غير مأمون عليه التعدي بالهوى. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن حديث أبي بكر ما كانت لأحد، اللي هو يقصد حديث أبي بكر اللي هو ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث. مش عارف من إيش فعل مع أبي بكر، فقال بعضهم نقتله يا أمير المؤمنين أو نقتله يا خليفة رسول الله. هل ما ليس لأحد إلا رسول الله؟ ها؟ أيوة، يعني يقصد إن حد أذاه أو عمل شيئا ما فقالوا نقتله، يعني وهو كان خليفة. قال لا لا، هذا شيء النبي وضع آخر. تمام. قال لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث، اللي هي لأي إمام أو أي حاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ذلك أن يقتل. وحديث أبي بكر المشار إليه هو أن رجلا كلم أبا بكر فأغلظ له، فقال له أبو برزة ألا أقتله يا خليفة رسول الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تخرج حديث الأمر بقتل هذا القبطي، وتخرج أيضا عليه أيضا حديث الأمر بقتل السارق إن كان صحيحا اللي هو في الرابعة، فإنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في أول مرة فراجعوه فيه فقطعه، ثم فعل ذلك 4 مرات وهو يأمر بقتله فيراجع فيه فيقطع حتى قطعت أطرافه 4، ثم قتل في 5. والله سبحانه وتعالى أعلم. والله سبحانه أعلم. انتهى الحديث 14. وقفنا عند الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.